أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث يتناول فيه الماتن رحمة الله عليه الجمل الخبرية التي ألحقت بصيغة الأمر. وقبل بيان كيفية دلالتها على الوجوب نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى في تحرير محل النزاع، فإن الجمل الخبرية عليكم السلام المستعملة في مقام الطلب تتنوع إلى نوعين: النوع الأول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والقرينة على ذلك تكون هي المادة، كما لو قلنا بجملة اسمية: الصلاة واجبة، فهذه جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر، وكل منهما عبارة عن اسم من الأسماء. وهذه الجملة دلالتها على الطلب ليس بقرينة خارجة عن ذات الجملة، وإنما استكشفنا استعمالها في مقام الطلب من خلال مادة الوجوب وما شابه ذلك. النوع الثاني الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب بحيث يستفاد أنها في مقام الطلب بقرينة خارجة عن ذات الجملة، كما لو سئل الفقيه عن الشك في صلاة المغرب مثلا فيقول: تعاد الصلاة، فإن هذه الجملة فعلية وفعلها مضارع، والفعل المضارع غير المقترن بلام الأمر لا يدل على الطلب بحسب ذاته، وبحسب ذاته يكون للإعلام والإخبار، وإنما استفدنا أنه في مقام الطلب من قرينة خارجة عن ذاته، وهو وقوع الجملة في مقام الجواب عن السؤال عن الحكم الشرعي، ما هو داخل في محل النزاع بين علماء الأصول هو الثاني. أما النوع الأول فلا يحتاج لدلالته على الوجوب إلى توصيط الكناية كما سوف يأتي في النوع الثاني. فإن المادة بذاتها تدل على الوجوب. هذا أو هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها في المقام يرتبط بتعبير ذكر في علم البلاغة، ففي مبحث الإنشاء من علم المعاني تعرض علماء البلاغة للجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب وفي مقام الإنشاء، وعبروا هناك بهذا التعبير بأن هذه الجملة تكون دلالتها على الطلب أكد من دلالة الجملة الإنشائية نفسها، ولا يعني ذلك أن استفادة الوجوب من الجملة الخبرية عند علماء البيان أمر مفروغ عنه، لأن التعبير بالآكدية يرجع إلى الطلب لا إلى الإيجاب، والطلب جامع بين الإيجاب والندب. فإن قامت قرينة على دلالتها على الطلب الوجوبي فيستفاد الوجوب بنحو آكد، وإن دلت قرينة على استفادة الندب فتدل على الندب بنحو آكد. فالآكدية عندهم ترجع إلى الطلب لا إلى الوجوب، كي يكون الدلالة على الوجوب عندهم أمرا مفروغا عنه. إذن هذه خذها في بالك. بعد وضوح هاتين مقدمتين وقع النزاع في دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب، فذهب جمع من علماء الأصول إلى إنكار دلالتها على الوجوب، والوجه في ذلك عندهم هو أن الجملة الخبرية موضوعة بحسب تركيبها الهيئوي للإخبار والإعلام. جملة الخبرية موضوعة للإخبار والإعلام، فإذا قامت قرينة على عدم إرادة الإخبار والإعلام فهذا يعني أنها استعملت في غير الإخبار والإعلام مجازا، وفي ما نحن فيه يحتمل أن يكون المعنى المجازي واحدا من أمور ثلاثة: الأول الطلب الجامع عليكم السلام بين الوجوب والندب، الثاني الطلب الوجوب خاصة، الثالث الطلب الندب خاصة. استعمال الجملة الخبرية في واحد من هذه المعاني الثلاثة على نسق واحد، لأنها بأجمعها يكون الاستعمال فيها استعمالا مجازيا، لأن الجملة بحسب الفرض موضوعة للإخبار والإعلام. وقامت القرينة على عدم استعمالها في الإخبار والإعلام، فإذا فالقاعدة تقتضي أنه إذا تعددت المجازات ولم توجد قرينة على تعيين واحد منها، فيكون الكلام مجملا في تعيين واحد من هذه المجازات. نعم، لو قامت قرينة خاصة على تعيين واحد منها فيؤخذ به، لكن هذا لا يصلح ضابط عام، لأن القرائن الخاصة تختلف من خطاب إلى خطاب. قد تكون القرينة الخاصة في هذا الخطاب تقتضي الوجوب، وفي ذاك الخطاب تقتضي الندب. فإذا المتحصل أن الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب لما خرج استعمالها عن الاستعمال الحقيقي يكون تعيين المجاز في مورد تتعدد فيه المجازات من دون قرينة خاصة ترجيح بلا مرجح، مع القرينة الخاصة لا يكون مضطردا. فلا نستطيع أن نعطي فتوى أصولية أن كل الجمل المستعملة في مقام الطلب تدل على الوجوب، لأن القرينة الخاصة يختلف حالها من خطاب إلى خطاب آخر. هذا هو القول الأول. في مقابل ذلك ذهب المشهور من علماء الأصول إلى دلالتها على الطلب الوجوبي على نحو الخصوص، أرباب هذا القول اختلفوا في توجيه كيفية دلالتها على الوجوب. فتعددت الأنظار في هذا القول الثاني. المصنف رحمة الله عليه من أنصار القول الثاني أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الوجوب، فيوجد عنده جبهتان: الأولى إبطال ما ذكر في القول الأول، الثانية توجيه كيفية دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. أما الجبهة الأولى وهو إبطال ما ذكر في القول الأول، فقد عرفت أن القول الأول يبتني على كون الجملة الخبرية فيما نحن فيه قد استعملت في غير ما وضعت له، وهذا ثبوتا وإثباتا محل كلام. أما ثبوتا، في مقام الثبوت لا يتعين أن تكون الجملة قد استعملت في غير ما وضعت له، فإن مقام الثبوت كما يحتمل فيه الاستعمال المجازي يحتمل فيه الاستعمال الحقيقي، كلاهما ثبوتان بمكان من الإمكان. ولا معين ثبوت لأحدهما. أما إثباتا فحاصل ما أفاده الماتن هو ما تقدم في مبحث سابق عندما بينا أن المعاني التي ذكرت لصيغة الأمر وللاستفهام وما شابه ذلك إرادتها من الصيغ ليست من باب استعمال اللفظ في المعنى، بل إرادتها من الصيغ من خلال كونها هي الداعي لاستعمال اللفظ في معناه. فكما قلنا في قوله تبارك وتعالى: فأتوا بسورة من مثله، إن الصيغة لم تستعمل في التعجيز وإنما استعملت في أي شيء؟ في إنشاء الطلب لداعي إبراز عجز المكلف أو المخاطب خارجا. وكذلك عندما تقول لمشلول اليد: تناول هذا الكتاب مني، صيغة الأمر لم تستعمل في الاستهزاء، وإنما الاستهزاء نشأ من استعمال الصيغة في الطلب مع علمك بأنه عاجز عن مد يده. فالداعي لاستعمال الصيغة هو الاستهزاء، لأن الصيغة استعملت في الاستهزاء. يطبق الماتن ذلك على ما نحن فيه بدعوى أن الجمل الخبرية في تمام موارد استعمالاتها لم تستعمل إلا في معناها التي وضعت له. فالجملة الخبرية تستعمل في النسبة التحققية أو في النسبة الترقبية على اختلاف ما يدل فيها على الحدث من كونه فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا. فالجملة إذن الخبرية للإخبار والإعلام وللحكاية عن نسبة تحققية أو ترقبية، هذا ما وضعت له الجملة وما استعملت فيه. ولم يكن الاستعمال للجملة الخبرية في مقام الطلب من صنخ الاستعمال المجازي، حتى يأتي إشكال لا رجحان لمجاز على مجاز، ثم في استعمال مجازي. أما الجبهة الثانية وهو أنه إذا كانت الجملة قد استعملت فيما وضعت له فكيف دلت على الوجوب، فيستعين الماتن في ذلك بالكناية. ويرى أنه بواسطة الكناية تدل الجملة الخبرية على الوجوب. في الكناية على الرأي المشهور لا يوجد استعمال مجازي، وإنما الاستعمال استعمال حقيقي. في الكناية يوجد أنظار متعددة. النظر الأول ما عليه مشهور المحققين من علماء البلاغة، وهو أن الكناية ليست قصيما للاستعمال الحقيقي ولا للاستعمال المجازي، وإنما الكناية قصيمها الصراحة لا المجاز ولا الحقيقة. والصراحة والكناية لا تكون في مرحلة الدلالة الاستعمالية، وإنما تكون في مرحلة المراد الجد. فعندما نقول زيد كثير الرماد في مرحلة الدلالة الاستعمالية استعملنا كثرة الرماد في معناه. ولكن لننتقل من هذا المعنى إلى لازمه، فالمراد الجدي هو لازم المعنى المستعمل فيه الكلام، فإن لازم كثرة الرماد الكرم، ولو بوسائط ماذا؟ متعددة. أنه كثرة الرماد لازمه كثرة النار، وكثرة النار لازمها كثرة الضيوف، لأن العرب في الليل كانت توقد النار لكي يهتدي الذين يسيرون في الليل إليهم، وكثرة الضيوف لازمها الكرم. فزيد كثير الرماد لم يستعمل في الكريم ابتداء، وإنما استعمل في معناه لينتقل منه إلى لازمه. ولذا كانت الكناية استعمال الكلام في الملزوم لإرادة ماذا؟ اللازم، لأن الكلام استعمل ابتداء في اللازم، فلا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية يرون أن الكناية عبارة عن مجاز، توهما منهم بأن ماذا؟ بأن اللفظ استعمل ابتداء في اللازم، فكثير الرماد استعملناه في الكريم. النظرية أو النظر الثالث أنها برزخ بين الحقيقة والمجاز، لا هي حقيقة ولا هي مجاز. ليست هي حقيقة لأنه لم يرد المعنى الموضوع له، وليست هي مجاز لأنها لم تستعمل مباشرة في المراد، فهي برزخ بين الحقيقة والمجاز. النظرية الرابعة، وفي الواقع لا تصلح لأن تكون نظرية، أرباب هذه النظرية يقولون يختلف الأمر، نسأل المتكلم ما هو مقصودك عندما قلت زيد كثير الرماد؟ إذا كان مقصودك أن تستعمل كثرة الرماد في الكرم، فإذا هذا الاستعمال استعمال مجازي، وإذا كان مقصودك أن تستعمله في معناه لينتقل إلى لازمه، فهذا الاستعمال ليس استعمالا مجازيا.
هذا الرأي الرابع هكذا تقريبه أو تقريبه بشكل آخر؟
كيف؟
فيما لو قصدت المعنى الوضعي مع المعنى المراد هذا حقيقة، أما لو قصدت المعنى المراد دون المعنى الوضعي هذا مجاز.
لا، ليس القصد، المهم أن يكون الاستعمال، لأن الحقيقة والمجاز مقسمها الاستعمال. إن استعملت اللفظ ابتداء في الكرام فهذا مجاز، إذا كان قاصد هذه الكيفية من الاستعمال. وإن كنت قاصدا لا استعمل كثير الرماد في معناه لكن لأنتقل إلى لازمه، فهذا ليس بمجاز. المهم، فالكلام فيما نحن فيه على أي مبنى؟ على المبنى الأول. فالمصنف رحمة الله عليه هكذا يوجه المسألة، أنه في قولنا تعاد الصلاة أو يعيد الصلاة وما شابه ذلك، هذا التركيب استعمل في الإخبار والإعلام، لكن لما قامت القرينة على أنه لم يكن بصدد الإخبار والإعلام بل بصدد الطلب، كان لازم الإخبار والإعلام أن يكون الشيء مطلوبا للمتكلم على نحو الإلزام، فإن الفعل لشدة طلبه يتصوره المتكلم كأنه قد وقع وانتهى، فيخبر عن وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة، إما في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. إخباره عن الوقوع وهو في مقام الطلب قرينة عامة على أي شيء؟ على أنه لا يرضى بترك هذا الشيء، والفعل الذي لا يرضى المتكلم بتركه لابد أن يكون مطلوبا على أي نحو؟ على نحو اللزوم. وعلى هذا الأساس برر استعمال الأفعال الماضية في القرآن الكريم في الأحداث المستقبلية. نفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، لن نفخ قد حصل ولا الصعق قد حصل، وإنما ماذا سيحصل؟ كان ينبغي أن يقول ماذا؟ سينفخ في الصور وسيصعق من في السماوات، لكن لتحقق وقوع هذا الأمر فرضه حاصلا أو فرضه حاصلا فعبر عنه بالفعل الماضي. كذلك فيما نحن فيه لشدة رغبته بوقوع هذا الفعل استعمل معه ماذا؟ الجملة الخبرية. فالملزوم هو الإخبار والإعلام، واللازم هو ماذا؟ مطلوبية الفعل على نحو شديد. ولأجل ذلك يرى الماتن أن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب أوضح وآكد من ظهور صيغة الأمر في الوجوب لهذه النكتة في الكناية، أنه لشدة حرصه على وقوع الشيء عبر عنه بما يدل على الإخبار والإعلام. هذا هو تبرير المتن وتوجيه المتن لكيفية دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. إن قلت أن هذا التبرير يواجهه مانع وهو لزوم الكذب، فإن العصاة في الخارج أكثر من المطيعين، وعندما تتحقق المعصية معناه أن الفعل ماذا؟ لم يقع. فإذا لم يقع الفعل فكيف تخبر عن وقوعه؟ فيلزم الكذب. يجيب المتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بعد تقديم مقدمة حاصلها أن الدلالة كما ذكر مرارا على ثلاثة أنحاء: تصورية واستعمالية ودلالة على المراد الجدي، أو فقل تصورية وتصديقية قسم أول وتصديقية قسم ثاني، ما شئت فعبر، ولا نريد نشرح هذا سابقا تعرضنا له. عندما نتكلم عن الصدق والكذب فهل هما وصف في مرحلة الدلالة الاستعمالية أم هما وصف في مرحلة الدلالة على المراد الجدي؟ الصحيح هو الثاني، أن الصدق والكذب يرتبطان بأي شيء؟ بالمراد الجدي. ففيما نحن فيه أو في باب الكناية، نطبقه على الكناية المعروفة ثم نأتي إلى ما نحن فيه. عندما يقال زيد كثير الرماد بناء على نظرية المحققين في الكناية، كثيرا ما يعبر بهذا التعبير ولا يكون في الخارج عند زيد لا رماد ولا نار ولا حطب، يسكن الآن في ناطحة سحاب في نيويورك في الطابق الأخير، لا حطب موجود ولا نار موجودة ولا رماد موجود، ومع ذلك يقال له زيد كثير الرماد. فلا يقال للقائل بأنك كاذب، وليس ذلك إلا لأن الكذب وصف في مرحلة المراد الجدي للمدلول الاستعمالي. لو كان الكذب وصفا في مرحلة المدلول الاستعمالي عندما لا يكون عنده نار وحطب ورماد لابد أن يكون المتكلم كاذبا، مع أنه بالوجدان لا يقال له بأنه كاذب. إنما يقال له كاذب فيما لو لم يكن زيد كريما، يقال له حينئذ بأنك كاذب. والكرم في الكناية استفدناه في أي مرحلة؟ في مرحلة الاستعمال أو في مرحلة المراد الجدي؟ في مرحلة المراد الجدي. فإذا الصدق والكذب وصف في أي مرحلة؟ في مرحلة المراد الجدي. هذا نطبقه على ما نحن فيه. المفروض أن المتكلم بالجملة الخبرية في أي معنى استعملها؟ استعملها فيما وضعت له في الحكاية والإخبار، لينتقل إلى اللازم. اللازم ما هو؟ الإرادة الجدية الشديدة للمولى بالقيام بالفعل، للمتكلم بالقيام بالفعل. وهذا الطلب الذي هو ملزوم، الذي عفوا هو لازم لاستعمال الجملة الخبرية في معناها، لا يوصف بصدق أو بكذب، لما ثبت في محله من أن الإنشاء لا يتصف بصدق أو بكذب. إذا قلت لك أغلق الباب لا تقول لي لا صادق ولا كاذب. والمفروض أن الجملة الخبرية استعملت في معناها وأريد الإنشاء والطلب، والإنشاء والطلب لا يتصف بصدق أو بكذب. نعم، لو كان المراد الجدي هو الإخبار والإعلام مع عدم تحقق الفعل خارجا يقال لي كاذب، ومع تحققه خارجا يقال لي صادق. لكن المراد الجدي ليس الإخبار والإعلام، وإنما هو الطلب والإرادة الشديدة الملزمة. هذا هو جواب الماتن عن هذا الإشكال. يقول المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجود. المبحث الثالث، هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد ظاهرة في الوجوب أو لا؟ لتعدد، هذا تعليل لأي شيء؟ للا، يعني ليس الظاهرة في الوجوب. لتعدد، هذا اللي سميناه القول الأول، لتعدد المجازات فيها وليس الوجوب بأقواها، لأنه إن لم تدل قرينة تعيين الوجوب ترجيح بلا مرجح، إن دلت قرينة خاصة، قرينة الخاصة تختلف من خطاب إلى خطاب بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها. الظاهر الأول، ما هو الأول؟ أنها ظاهرة في الوجوب، بل تكون أظهر من الصيغة، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية. هذا رد على أرباب القول الآخر، ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير معناها، بل تكون مستعملة فيه. فلا يوجد مجاز حتى نبحث عن أيهما أقرب، إلا أنه ليس بداعي الإعلام بل بداعي البعث بنحو آكد. كيف يبرر ذلك؟ حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقامه، طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، ولذا عبر عنه بالحكاية عن وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة لإبراز شدة إرادته له، فيكون آكد في البعث من الصيغة كما هو الحال في الصيغ الإنشائية، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية لكن بدواع أخر كما مر. لا يقال هذا الإشكال كيف لو لم تكن، لو كانت الجملة لم تكن مستعملة مجازا، كانت مستعملة في معناها يلزم الكذب. لا يقال كيف ويلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام، لما عرفت من أن الصدق والكذب من أوصاف عالم الإرادة الجدية لا عالم الاستعمال، لا لداعي البعث. كيف لو قلنا يلزم الكذب؟ يلزم الكذب في غالب الكنايات، مثل زيد كثير الرماد الذي هو كناية عن الكرم. ليش يلزم الكذب؟ لأنه أصلا كثير ما لا يكون زيد عنده رماد. أو مهزول الفصيل، الفصيل ولد الناقة. خب عندما يكون هزيلا، ليش هزيل؟ هذا يعني أن أمه لا ترضعه. ليش الأم لا ترضعه؟ لأن صاحب الناقة يأخذ الحليب منها. لماذا يأخذ الحليب منها؟ ليعطيه للضيوف، وهذا لازمه ماذا؟ أنه كريم. واضح؟ إلا إذا كان مثل والد الأخفش، هذا الأخفش اللي كان العفن والد جرير، اللي كان دائما يفتخر بنسبه ويضارع الشعراء خصوصا مثل الفرزدق في الافتخار، لأنه أحدهما قيسي والآخر تميمي. تفهمنا؟ هذا سئل الجرير من هو أشعر الشعراء، فقال للسائل تعال معي إلى البادية أخبرك من هو أشعر الشعراء. ذهب إلى البادية ودخل إلى خيمة، وجدا رجل قبيح المنظر يشرب من ضرع الشاة مباشرة. ليه؟ حتى لأنه إذا أراد أن يحلب الشاة في وعاء يعطي صوت فيسمع الناس فيأتون يشاركونه في اللبن. يقول أشعر الشعراء من كان هذا والده، هذا هو أبي، وأنا صورته في الشعر على أساس أنه عظيم من العظماء. المهم لا يكون كذبا إذا قيل قناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال. هذا هناك تنزل للمصنف وجواب آخر على نظرية من يلتزم بعدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، والحمد لله رب العالمين. الآن غير واضح إلا إذا كانت بمادتها. لكن الأكثر تعبيرا هي الجمل الفعلية، أكثر تعبيرا هي الجمل الفعلية.